أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم. بدأنا أمس في الاستصحاب في الموضوعات المركبة، وقلنا إنه إذا كان الموضوع للحكم الشرعي بسيطا كالطهارة وتمت فيه أركان الاستصحاب، يعني من اليقين السابق والشك اللاحق واضح، جرى استصحابه بلا إشكال، هذا لا كلام فيه. أنت كنت متطهرا، شككت في طرق النوم عليك وهكذا، فلان كان حيا نستصحب عدم طرق الموت عليه، نستصحب عدم طرق النجاسة على ثوبه وهكذا، يعني نحن بتعرف دائما نستصحب العدم. طيب هلا النتيجة أننا نبني على بقاء حياته، نبني على بقاء طهارة ثوبه وهكذا، هذه النتيجة. شو معناته أننا نستصحب عدم طرق الموت على فلان؟ يعني نتيجة أننا نبني على بقاء حياته، معنى شيء ثاني، يعني هذه النتيجة الفقهية. نستصحب عدم طرق النجاسة على الثوب، النتيجة نبني على بقاء الطهارة بشكل هذا. طيب هذا كلام واضح. وأما إذا كان الموضوع مركبا من عناصر متعددة، هذا الكلام اليوم، فتارة نفترض أن هذه العناصر لوحظت بنحو التقيد والاقتران، أي لوحظت بنحو العنوان البسيط، وجعل الموضوع على بساطته موضوعا للحكم، كما في مثال الوضوء فإنه ينظر إليه قطعة واحدة مؤدية إلى الطهارة لا غير. هلا بس هيدي بدك تقول أنت، يعني الفرضية الأولى تلحق طبعا بكلامنا الأول أنه إذا كان الموضوع للحكم الشرعي بسيطا. طيب وأخرى نفترض أن هذه العناصر بذواتها أخذت موضوعا للحكم الشرعي، مش هيك؟ مثل ما قلنا أمس كالصلاة، وعليكم كأجزاء الصلاة وشرائطها، أخذت بذواتها موضوعا للحكم الشرعي بدون أن يكون الموضوع بسيطا، كما في مثال الصلاة. فليس المراد من الصلاة هو لزوم التوصل إلى عناوين قربان كل تقي ومعراج المؤمن، مش هلا بتقلي هذه المعاني وهذه الغايات سامية وينبغي أن يصل إليهما الإنسان المصلي باللقصح صح، ولكن لو صلى الإنسان صلاة من دون توجه وإنما كان شاردا في أكثر صلاته إلى تجارته مثلا، أنه والله بدي أخذ مثلا ديوني من فلان وفلان له علي ديون، وهذا عم بيصلي وصارت صلاته صلاة تجارية أو في كتلي صلاة مادية مثلا، فإن صلاته رغم ذلك تكون صحيحة بخلاف الوضوء، يعني إذا لم تتحقق الطهارة لا فائدة من الوضوء، يعني ليس الوضوء مطلوبا بذاته إلا من حيث هو أحسن، إلا من حيث هو طريق وغاية إلى تحصيل الطهارة. الصلاة لا يا أخي، منظر إليها كمركب. طيب ففي الحالة الأولى يلي هي حالة الطهارة، يعني الموضوع البسيط لا مجال لإجراء الإصحاب في ذوات الأجزاء، يعني أنت اليوم إذا بدأت لي أنه والله هل يجب تجفيف مواضع المسح مثلا الرأس والقدمين أو لا، يعني شو بدك تعمل؟ تجري استصحاب مثلا عدم وجوب التجفيف، صعب، ما بتصور واحد دولة من العلماء كأصول. هل أنا عم بحكي هونيك في بحث الفقه أنه قطعا لا يجب تجفيف مواضع المسح؟ أنا بالفقه أنا ما بستدل هونيك بالأصول العملية، بالأصول العملية بديون على مستوى الأصول العملية المتأخرون معهم حق، بس على أساس الأدلة المحرزة قطعا لا يجب تجفيف مواضع المسح، بس على أساس أصول عملية ما فيك تجريك هون البراءة، لأنك تشك هل حصلت الطهارة أم لا. هذا هو الكلام. أنا
أقول للمحرزة غالبا ما تصيد الواقع أقوى.
إيه صح. إيه صح.
كيف بدنا نجري هون الأصول العملية ونجري
مع وجود الأدلة المحرزة؟ مظبوط صح. على أي حال في الحالة الأولى لا مجال لإجراء الاستحقاق. شو هي الحالة الأولى؟ المركبة هي اللي بيكون موضوعها بسيطة. لا مجال لإجراء الاستحقاق في ذوات الأجزاء والشرائط، لأنه إن أريد به إثبات الحكم مباشرة كجواز الدخول في الصلاة فهو متعذر، وذلك لترتب الصلاة على العنوان البسيط المتحصل كالطهارة، فإن عنوان البسيط متحصل من الوضوء، هذا واضح، والطهارة هي شرط الصلاة، وليس الوضوء المركب هو شرط الصلاة كما هو ظاهر من الآيات. الآن لما تكون تجيب الآيات أنا حضرتها، ولكن في بحث الفقه حضرت الآيات أن المطلوب هي الطهارة. حبوا جيبها مثلا لحظة معلش بدي أجيبها، ما مشكلة. احنا هون طيب، هذه مثلا إذا قمتم للصلاة، إذا قمتم للصلاة فاغسلوا، هي بتجي بهذه الآية، بهذه الآية. ها هي ها هي، انتبهوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، معطوف على الجار والمجرور، على برؤوسكم مش معطوف على رؤوسكم، يعني معطوف على محل برؤوسكم. المهم طيب، وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا، ما قال فاغتسلوا، لأنه ليس المراد اغتسال، المراد أثر الاغتسال وهو الطهارة. براو عليك. بآخر أي شو بيقول؟ بيقول مثلا، خليني أكمل ما مشكلة، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، يعني يريد من هذا الاغتسال ومن هذا التيمم ومن هذا الوضوء، ولكن يريد ليطهركم، يعني هذه الغاية، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الحمد لله. هذه بسورة المائدة الآية السادسة في سورة المائدة، فمرتين ذكر الله تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا، لأنه المراد والمطلوب من الغسل هو الطهارة. وبعد ما ذكر قضية التيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، هذا هاي هي الغاية. طيب هذا أمر واضح، ما بنكمل بعد فيه. طيب نرجع لدرسنا هلا. أنا اللي بدي أقوله هون أنه في الحالة الأولى، يعني في حالة الوضوء التي أثرها الذي أثره الطهارة، لا مجال لإجراء الإسحاق في ذوات الأجزاء، لأنه إن أريد به إثبات جواز الدخول في الصلاة فهو متعذر، لأنه الحكم يترتب على الطهارة، مش على الوضوء، وذلك ليترتب الصلاة على العنوان البسيط المتحصل وهي الطهارة كما قلنا. وإن أريد به، إن أريد بهذا الإصحاب إثبات الحكم بإثبات ذلك العنوان المتحصل فهو غير ممكن، لأن عنوان الاجتماع والاقتران لازم عقلي لثبوت ذوات الأجزاء. يعني أنت اليوم عم بتقلي أنا أجري البراءة عن وجوب تجفيف مواضع المسح لأثبت عنوان الطهارة، يثبت هذا العنوان. لا يا مولانا، الأصحاب لا يثبت عناوين وجودية. وإن أريد به إثبات الحكم، يعني مثلا أنت اليوم شو ما جبت شو ما استصحبت، يعني لك الأصحاب لا يثبت عناوين وجودية، لا يثبت مثل ما قلنا لا يثبت الطهارة. وإن أريد به إثبات الحكم بإثبات ذلك العنوان المتحصل فهو غير ممكن، لأن عنوان الاجتماع والاقتران لازم عقلي لثبوت ذوات الأجزاء، فلا يثبت العنوان باستصحابها، فإن الاستصحاب ينفي ولا يثبت. الاستصحاب لا يثبت العناوين، عناوين وجودية، الاستصحاب ينفي كما قلنا قبل قليل. فالإصحاب في هذه الحالة الأولى يجري في نفس العنوان البسيط المتحصل، فمتى شك في حصوله، في حصول الطهارة، جرى استصحاب عدم حصول الطهارة. ما بتجي بتقلي الأصل عدم مثلا وجوب فرضنا تجفيف مواضع المسح، ما بتقول هيك، وإنما تجري استصحاب عدم حصول الطهارة. فمتى شك في حصول العنوان البسيط المتحصل جرى استصحاب عدم حصوله، لأن عدم حصول الطهارة، حتى ولو كان أحد الجزئين محرزا وجدانا كالغسلتين والمسحتين والآخر معلوم الثبوت أو معلوم العدم سابقا ومشكوك البقاء فعلا كعدم وجود الحاجب سابقا، فإنك لا يمكن لك أن تستصحب عدم الحاجب، ما فيك ولا حدا يقولها ما بعد فعلا، بس هو قطعا المشهور لا يقولون بإصحاب عدم الحاجب فتبني على صحة الوضوء، هذه ما بتصير، تبني على صحة الوضوء يعني تستصحب عدم الحاجب فتبني على صحة الوضوء، ما حدا يقول هيك، يمكن في واحد يقول لك بالعالم ما بعرف، وإنما عليك مع عدم النظر للتأكد من عدم وجوب حاجب أن تبني على عدم حصول الطهارة، عليك أن تبني على عدم حصول الطهارة. إذا أنت تشك هل على مواضع الغسل حاجب أم لا، يجب عليك بالإجماع أن تنظر لتفكر، لأنك يجب عليك مش أن تستصحب عدم الحاجب، يجب عليك أن تستصحب عدم حصول العنوان البسيط وهو الطهارة، هذه المسألة المهمة. وأما في الحالة الثانية يلي يكون الحكم الشرعي يعني الأثر الشرعي مترتب على ذوات الأجزاء، هذه الحالة الثانية، فلا بأس بجريان الإصحاب في الجزء إذا تواجد فيه اليقين بالحالة السابقة والشك في بقائها، هذه الحالة الثانية. كل علمائنا هون مثلا في حالة الصلاة هل تجب السورة أم لا، يجرون البراءة، هل مثلا المفروض جلسة الاستراحة يعني بعد السجدة الثانية واجب أم لا، يجرون البراءة، وهكذا ماذا أذان إقامة قنوت شو ما كان يجرون البراءة، لأنه الأثر الشرعي يترتب على ذوات الأجزاء، هذه اللي عبر عنها دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، يجرون البراءة بس بالعناوين البسيطة لا يجرون البراءة، هذا الفرق بين الاثنين، يعني بالطهارة لا يجرون البراءة، بالصلاة وبالحج وهكذا وفي الصيام يجرون البراءة، هي طبعا تقريبا بالإجماع وقد يكون بالدقة بالإجماع. ومن هنا يعلم بأن الاستصحاب يجري في أجزاء الموضوع المركب وشرائطه بشرط ترتب الحكم على ذوات الأجزاء أولا، وتوفر اليقين بالحدود والشك في البقاء ثانيا، هذا على نحو الإجمال. وأما تحقيق المسألة على وجه كامل فبالبحث في ثلاث نقاط. إحداها في أصل هذه الكبرى القائلة بجرين أصحاب في أجزاء الموضوع بشرط ترتب الحكم على ذات الأجزاء وبشرط العلم بالحدوث سابقا والشك بطرق التغير على الموضوع. طيب هلا هون سيد الشهيد في الحلقة الثالثة وفي بحث خارج قال الكلمة التالية: يجب علينا أن نبحث في هذه النقاط يعني بكسر النون الثلاثة. هون عم يحكي السيد الشهيد أنه عم يحكي بلحاظ الحالة مش الأولى الثانية، لاحظت؟ وأما تحقيق المسألة بدي أقول تحقيق مسألة الحالة الثانية، والنقطة الثانية في تحقيق صغرى الشرط الأول وأنه متى يكون الحكم مترتبا على ذوات الأجزاء، والنقطة الثالثة في تحقيق صغرى الشرط الثاني وأنه متى يكون الشك في البقاء محفوظا. أما النقطة الأولى فالمعروف بين المحققين أنه متى كان الموضوع، أو في بعض الناس يقولوا متى ما كان. السيد الشهيد ما قال متى ما كان، خليتها كما قال. فالمعروف بين المحققين أنه متى كان الموضوع مركبا، وافترضنا أن أحد جزئيه محرز بالوجدان أو بتعبد ما، فبالإمكان إجراء الإصحاب في الجزء الآخر. هلا بتقلي نحن صلينا، طيب تعال نحن نعطي هذا المثال. المثال السيد الشهيد يمثل بالمثال التالي في الحلقة الثالثة، يمثل بالمثال التالي، يقول عندنا كبرى يعني في عالم الشعر يجوز تقليد المجتهد مثلا العادل، شايف؟ طيب يجوز، هلا هيدي الكبرى يعني في عالم الشعر، وأحد الجزئين محرز بالوجدان أو بتعبد ما، يعني هذا مجتهد، طلع نحن بفلان نقول هذا مجتهد بالوجدان أو بتعبد ما، يعني جاءنا خبر ثقة أو خبران من العدول، خبران خبر عدلين بينا أنه هذا مجتهد، فصار إما محرز بالوجدان اجتهاده أو بالتعبد. نعم
الصغرى
إيه صح، فبالإمكان إجراء الإصحاب في الجزء الآخر، كان عادلا نستصحب العدالة. أنت بحاجة أول شيء الكبرى موجودة، يجوز أن تقلد المجتهد العادلة، طيب هذا اجتهاده ثابت إما بالوجدان وإما بالتعبد، فرضنا بالبينة العادلة، تبقى العدالة. طيب لما كان معنا الشيخ جهاد من سنة أو من 10 سنين كان عادلا، بس تركنا وراح إلى قوم ونزل العملية في قوم، طيب يا أخي نحن بنعرفه من 10-20 سنة ما عدنا شفناه، نستصحب عدالته. فبالإمكان إجراء الإصحاب في الجزء الآخر لأنه ينتهي لآخر عملي وهو تنجيز الحكم المترتب على الموضوع المركب، لأنه ينتهي الأثر عملي وهو جواز التقليد وهو تنجيز الحكم. شو يعني تنجيز الحكم؟ يعني فعلا وحتى في مرحلة التنجيز يجوز تقليده لأنه مجتهد بالوجدان، صار عم بدرس بحث خارج 20-30 سنة مجتهدون، كل طلاب بيقولوا عنه إنسان مجتهد من الدرجة الأولى، وقد كان عادلا لما كنا نعرفه نحن من 20 سنة مثلا، نحن نعرفه كان عادل هالزلمه هذا، فلنستصحب عدالته. يتم هون عندك كلا الجزئين، واحد بتقلي بالمجال او بتعبد والثاني بالاستصحاب، والكبرى معروفه يجوز تقليده المجتهد العادل. وقد يواجه ذلك باعتراض وهو ان دليل الاستصحاب مفاده بضم الميم لانه ماضي رباعي أفاد يفيد، وهو أن دليل الاستصحابي مفاده جعل الحكم المماثل للمستصحاب. نحن إذا حكيناها من شهرين وقلنا جعل الحكم المماثل للمستصحاب أمر لغوي، يعني إذا أنت اليوم استصحبت طهارة الثوب فإن الله تعالى يجعل حكما ظاهريا على طبق هذا الاستصحاب فيقول لك هذا الثوب طاهر. ليش بالاستصحاب؟ يجعل الله حكما مماثلا للمستصحاب وهو طهارة الثوب. نحن قلنا أن هذا لغو محض، فإنه يكفي الكبرى، كبرى الاستصحاب هذه كافية. وقد يواجه ذلك باعتراض، وهو أن دليل الاستصحاب مفاده جعل الحكم المماثل للمستصحاب، والمستصحب هنا وهو جزء هي العدالة. فرضنا هون اكتب لي انت وهو جزء مثلا كالعدالة، اكتبه هون. عليكم السلام. شو حظك؟ شكرا شكرا شيخنا، شكرا شكرا. وهو جزء كالعدالة. طيب، والمستصحب هنا وهو الجزء كالعدالة ليس له حكم. إذا استصحبت أنت العدالة ليس للعدالة حكم ليجعل في دليل الاستصحاب مماثله. وما له حكم وهو المركب، يعني هو المجتهد العادل، ليس مصبا للاستصحاب. شو رأيك بهذا الاعتراض؟ إذا أنت أردت أن تستصحب العدالة، طيب العدالة لا يترتب عليها جواز التقليد. طب هون كعدالة المجتهد. طيب المستصحب هنا وهو جزء كعدالة المجتهد ليس له حكم ليجعل في دليل الاستصحاب مماثله. وما له حكم وهو المركب، وما له حكم، سمع وهو المركب، يعني المركب شو هو؟ مثلا بتقول لي انت المجتهد العادل، ها خلينا نكتبها، وهو المركب كالمجتهد العادل ليس مصبا للاستصحاب، هكذا اعترضوه. طيب شو رأيك انه اذا نحن استصحبنا عدالته، طيب هيدا العدالة لا يترتب عليها شيء، العدالة بحد ذاتها لا يترتب عليها شيء، شو رأيك بهذا الاعتراض؟ قام السيد الشهيد قال الكلمة التالية، قال طبعا أنا أنسق كلامه مش بنقله النقل يعني بزيد الناقص يعني، وهذا الاعتراض لا موضع له لما ذكرناه سابقا من لغوية جعل الحكم المماثل، طبعا كلام مني يعني. وهذا الاعتراض لا موضع له لما ذكرناه سابقا من لغوية جعل الحكم المماثل، احنا قلنا من شي شهر تقريبا الكلمة ده. ومن أنه يكفي في تنجيز الحكم كجواز تقليد زيد بنحو التنجيز مش فقط بنحو الفعلية، يكفي وصول كبرى، الكبرى كجواز تقليد المجتهد العادل، وصغراه كهلا هون بتقول كزيد مجتهد عادل أو كزيد مجتهد عادل. أنا أقول كزيد مجتهد عادل، لماذا؟ لأنه الكاف هون تجر كل الجملة، يعني ك لوحدها الجملة زيد مجتهد عادل، يعني أنا بعتبر هون أنه الكاف تجر الجملة الاسمية مش كزيد مجتهد عادل، ما بتزبط يعني.
إيه مفيش زيد مجتهد عادل، كزيد مجتهد،
كزيد مجتهد عادل، يعني انت هون الكاف هون هي حرف جار تجر الجملة الاسمية الواقعة بعد الكاف، ما بتقول كزيد، مثلا بتقول عمرو كزيد،
كزيد لم يجزيني بكيف كزيد المجتهد العامل
لا ما بتصير بتقول رأيت رجلا كزيد هذه صح رأيت رجلا كزيد قال لك صح
ليش مش جايب بمعنى كأن
لا ما بتزبط معنى بتقول رأيت رجلا كزيد بتقول صح بس هون كجواز عفوا كزيد مجتهد عادل لا مش هيك لأنه شيخنا عفوا الكاف إذا إجت الكاف لاصقة بالاسم تكون من باب التشبيه نحن مش عم نشبه نحن ما عم نشبه هون لتقلي كزيد رأيت رجلا كزيد نحن ما عم نشبه نحن هون عم نقول كجملة هيك كجملة زيد مجتهد عادل برافو عليك برافو عليك
انا اعتبر اكيد زيد غير مبتدا لاني اقول مش كزيد زيد بس زيد مجتهد مبتدا اخر ليش ما اعتبرت انه انا كزيد هذه شبه الجمله معتبر انها مبتدا هي خلص بتجي جمله ليش انا اعتبر هذه شبه الجمله
ما فهمت لك عم عفوا
انا زيد مجتهد هذه مبتدا خبر
مزبوط
طب كزيد اعتبرها شبه الجمله يقول عنها هي الواقع من هذا المبتدا
لا ما بتزبط لأنه هيدا هو المراد شيخنا من كلمة كزيد مجتهد عادل كجملة زيد مجتهد عادل كجملة
بالمعنى يعني أولاً تيجي كزيد
بعض الوقت
إذا مش
قصدك
أنت
على الجملة تقول على قصدك الجملة عليكم السلام ورحمة الله يلا خلينا نكمل
على وجه التشبيه أفترض على الجواز تقليد المجتهد
إيه إيه ما مشكلة صح مظبوط إذا هذا الاعتراض
لحظة كجواز
لا كجوازي لا هون عم بتشبه لا شيء لا الكاف للتشبيه اسمح لي كجواز تقليد المجتهد العادلي لأن الكاف هنا حرف جر للتشبيه أما كزيد يعني كجملة زيد مجتهد
بعده بنفس الموضوع
لا لا خليك من خاص لأن ما بيصير أكثر ما بيصير وهذا الاعتراض لا موضع له لما ذكرناه سابقا من لغوية جعل الحكم المماثل ومن أنه يكفي في تنجيز الحكم يعني على مستوى التنجيز ليس فقط على مستوى الفعلية يكفي وصول الكبرى كجواز تقليد المجتهد العادل وصول الكبرى يعني الجعل وصول الجعل يعني والصغرى كزيد مجتهد عادل طيب إذ على هذا يكفي مجرد وصول أحد الجزئين ولو تعبدا اكتبهم أحد الجزئين فيك تقول تعبدا كأن نعلم بعدالته عن طريق خبر الثقة الواحد بتقول هون ولو تعبدا مع وصول الجزء الآخر كما لو كنا نعلم مجتهدي بالوجدان في تنجيز الحكم الواصلة الكبرى فيجوز حينئذ تقليده أو قل يصير الحكم تقليدا منجزا طيب انتبهوا لي لهون شوي هون بدي أقول إذ على هذا يكفي مجرد وصول أحد الجزئين ولو تعبدا ولو بالاستصحاب طيب نحن اللي بدنا اياه نحن بدنا نقلد فلان زيد مظبوط هذا زيد اول شيء نحن عندنا كبرى جعليه يلي هي يجوز تقليد المجتهد العادل شك هي طيب وحده الصغرى هذا شو خلينا نقول مجتهد عادل مش هيك طيب يكفي مجرد وصول احد الجزئين تعبدا مثلا نحن عندنا علم بعدالته اما عن طريق خبر ثقه او بالاستصحاب بتصير ويمكن ان يصل خبر اجتهاده ان نعلم باجتهاده بالوجدان طب هذا صار عم بدرس بحث خارج 20-30 سنة وعالم علامة وكل الناس تشهد كل الخبراء يشهدون إنه هذا إنسان مجتهد من الدرجة الأولى. طيب إذ على هذا يكفي مجرد وصول أحد الجزئين تعبدا مع وصول الجزء الآخر بالوجدان في تنجيز الحكم الواصلة كبراه يعني الصورة الكبرى جواز تقليد المشاهد العادي، فيجوز حينئذ تقليده، أو قل يصير الحكم بتقليده منجزا. طيب هيدي وقفوا معي هون دقيقة واحدة، إذ على هذا يكفي مجرد وصول أحد الجزئين ولو تعبدا، اكتبها هيدي هون ولو تعبدا، كأن نعلم بعدالتي عن طريق خبر الثقة الواحد وكأن نستصحب عدالته. الكلام كله هو هون. طيب شو في مانع؟ يقول السيد الشهيد شو في مانع؟ ثبت اجتهاده بالوجدان وثبتت عدالته إما بخبر الثقة أو بالاستصحاب، شو في مانع؟ اللي في عندك مانع؟ طيب بعدين أنت عندك هون المركب المنظور إلى ذوات الأجزاء، مش المنظور إلى المركب كعنوان البسيط كالطهارة حتى تستشكل علي بأن الاستصحاب لا يثبت عناوين وجودية. طيب ما عندنا أي مانع، كلام السيد الشهيد في هذه النقطة الأولى صحيح جدا جدا لا إشكال عليه. ننتقل إلى النقطة الثانية. ما هي النقطة الثانية؟ نحن قلنا سابقا النقطة الثانية في تحقيق صغرى الشرط الأول، وأنه متى يكون الحكم مترتبا على ذوات الأجزاء ومتى يكون الحكم مترتبا على العنوان البسيط الناشئ من الأجزاء كالطهارة. متى يكون الحكم متى يكون موضوع الحكم كالصلاة، ومتى يكون موضوع الحكم كالطهارة، يعني عنوان البسيطة، عرفت؟ هذه النقطة الثانية. بس اليوم نقدم عنوان النقطة الثانية، لا نخوض فيها لأن فيها تفصيل. فقد ذكر المحقق نيني رحمه الله أن الموضوع تارة يكون مركبا من العرض ومحلي كالإنسان العادل، وأخرى يكون مركبا من عدم العرض ومحلي كعدم القرشية والمرأة، وثالثة يكون مركبا على نحو آخر كالعرضين لمحل واحد مثل الإجتهاد والعدالة في المفتي، عرضين في محل واحد أو العرضين لمحلين كموت الأب وإسلام الابن. ففي الحالة الأولى قال المحقق النائني يكون التقيد مأخوذا لأن العرض يلحظ بما هو وصف لمحله ومعروضه وبما هو حالة قائمة به، فالاستصحاب يجري في نفس التقيد إذا كانت له حالة سابقة. طيب هذا الكلام صحيح أم لا؟ أكرم الإنسان العادلة، هذا إنسان بالوجدان وأنا أستصحب عدالته، في مانع؟ أنا الحقيقة ما استوعبت على المحقق النائني لماذا قال هكذا؟ لماذا قال المحقق النائني يكون التقيد مأخوذا لأن العرض يلحظ بما هو وصف لمحله ومعروضه وبما هو حالة قائمة به، فالاستصحاب يجري في نفس التقيد إذا كانت له حالة سابقة. يجري في نفس التقيد يعني نستصحب العدالة، نستصحب العدالة يعني التقيد بالعدالة، ما عندنا مانع، ما عندنا مانع. لكن طيب ما عندنا مانع بس الإنشاء مضبوط أم لا؟ لأنه لفظة التقيد بتخربط، يعني لفظة التقيد هون بتبادر ذهنك إلى مثال الطهارة. طيب قصده هون تقيد الإنسان بالعدالة. هل انتهى الوقت؟ خليني اختمها بس بدقيقة. إذا كان الموضوع مركبا من العرض ومحلك الإنسان العادل، هل يمكن لك ها هلا طبعا هذا انسان بالوجدان، هل يمكن لك ان تصحب العداله؟ ليترتب على هذا المركب وجوب الاكرام، شو في مانع؟ ما في مانع. الانسان العادل هو موضوع الحكم بوجوب الاكرام، هذا بخلاف الطهاره. بالطهاره قلنا قبل قليل لا يمكن الاستصحاب، يعني الاستصحاب عدم وجوب تجفيف مواضع المسح راس والقدمين. بالطهاره لا يصح الاستصحاب، بس بهذا الموضوع المركب الانسان العادل شو بمانع من صحه استصحاب العداله؟
كان جهه العرض مشابهه بالاستصحاب الشبه
المحميه؟ لا لا، لانه هذا الاستصحاب موضوعي، لانك تستصحب العداله.
ما في اصلا استصحاب الشبه.
برافو عليك، صح. طيب انت تستصحب العداله،
العادل والضاحك والناشي وما بعرف شو الى
أنت تستصحب، أنت تستصحب العدالة شيخنا هون. طيب إذا ما عندنا أي مانع، يبقى غد بإذن الله تعالى غدا نتكلم عن المرأة وعدم القرشية. هل يصح الكلام يعني بالعدم الأزلي أم لا؟ هذا إلى غد، والحمد لله رب العالمين.